أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذا اليوم أعزائي نريد أن نتعرض إلى مسألتين. المسألة الأولى هو التمييز بين مصب الداء الكلام وبين نتيجة الكلام، أن نميز بينهما، ثم نبين ما هي الثمرة بين التمييز. ميزنا ولا من نميز، يعني ما هو الذي سيترتب على هذه التفرقة. نبدأ بالفكرة الأولى. الآن لو رجعنا إلى المسألة التي كررناها، اختلاف الزوجين في الدخول وعدم الدخول، مصب الدعوة مصب الكلام، حصل دخول أو لم يحصل دخول، هذا المصب. لكن النتيجة التي يريدان الوصول إليها، هل على الزوج أن يدفع كامل المهر أو نصف المهر، أو مثلا هو يريد أن يسترجع، مثلا هو دفع المهر كاملا، الآن هو يريد أن يسترجع نصف المهر، هذه النتيجة التي يريد أن نصل إليها. فهذا مثال الفرق بين مصب الدعوة وبين نتيجة الدعوة. مثال آخر، الشخص الذي يقول أنا مغبون، أنا لم أعلم، يقول أنا لم أكن أعلم بالقيمة السوقية وبالتالي وقعت في غبن. هذا الآن مصب الكلام هو هذا، نتيجته التي يريد أن يصل إليها يقول أنا لي خيار الفسخ. لما يقول أنا مغبون، ما يبغى يقول أنا مغبون نقطة أول سطر انتهى الموضوع، لا، يريد يقول أنا لي خيار الفسخ، وأريد أفسخ، أريد أرجع فلوسي ويأخذ هواش، يأخذ بضاعته. هذه النتيجة التي يريد أن يصل إليها. فإذا من خلال هاتين المثالين عرفنا شنو الفرق بين مصب الدعوة ومصب الكلام وبين نتيجة الكلام. المصاب يعني الآن حاليا هو الكلمة اللي قاعد يقولها بالفعل، شنو هي الفكرة اللي قاعد يطرحها، شنو هي النتيجة، الهدف اللي يريد يرتب على هالفكرة، هذا شنو يريد يرتب عليه. هذا من حيث انه أنا الموضوع الأول أو المبحث الأول في هذا اليوم. المبحث الثاني الذي سنتحدث عنه هي الثمرة. شنو الثمرة؟ ميزنا، عرفنا الآن أن عندنا مصب الكلام، مصب الدعوة ونتيجة الدعوة، ميزنا بينهم، ماذا سيترتب؟ يقول نعم، في بعض على حسب بعض التعريفات التي تقدمت ما راح يفرق، المدعي سيبقى مدعي سواء لاحظنا المصب أو لاحظنا النتيجة، سيبقى المدعي هو نفس الشخص. لكن على بعض التعريفات التي تقدمت، إن لاحظنا المصاب سيكون الأول هو المدعي، وإن لاحظنا النتيجة سيكون الثاني هو المدعي. فهذه الثمرة من هذا المبحث، الثمرة من هذا المبحث أنه بعد أن نميز بين المصاب وبين النتيجة، على بعض التعريفات المتقدمة، على بعضها وليس على كلها، على بعضها سيكون بلحاظ المصاب فلان هو المدعي، وبلحاظ النتيجة فلان هو المدعي. والنتيجة الحين شنو نسوي الحين؟ يعني المقياس هو المصاب أو هو النتيجة في هذه الحالات التي ماذا يختلف الحال؟ تشخيص المدعي والمنكر بالمصب أو النتيجة. بعد اتضاح ما هو المراد من المدعي والمنكر، وقع البحث عما يميز أحدهما عن الآخر صغروياً. فإذا كان المدعي هو من كان قوله منافيا للأصل مثلا، والمنكر هو من كان قوله مطابقا للأصل، فما هو الشيء الذي نلاحظ منافاته للأصل أو مطابقته له؟ هل هو مصب الدعوة أو هو نتيجة الدعوة؟ فقد يختلف باختلاف اللحاظين من هو المدعي ومن هو المنكر. مثلا لو تنازع اثنان فادعى أحدهما أن العين التي بيد زيد انتقلت إليه منه بالبيع، وادعى زيد أنها انتقلت إليه منه بهبة لازمة، فبناء على أن المناط في تشخيص المدعي هو من المنكر هو ملاحظة مصب الدعوة، يعني نفس كلامهم الحالي، من هو المدعي حاليا؟ وحد يقول انتقلت إليه بالبايع، وحد يقول انتقلت إليه بهبة لازمة. مو مو انتقلت إلى نفس الشخص مقصودها. لا 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 هذا يعني صحيح، كانكم صحيح أنا بس أريد أأكد. مو كل واحد منهم يقول انتقلت إلى إليه نفسه هو، لا يقول أن هذا العين أنا الكتاب عندي وأنا أعطيته إلى حسن بيع، وهو الكتاب الحين عند حسن، ويقول نعم أنا أخذت الكتاب من عند فلان هبة لازمة. طبعا ليش قال هبة لازمة؟ لا أول شيء قبل ما نقول ليش قال هبة لازمة، فلاحظوا الآن الكتاب اثنان متفقين أن الكتاب كان لي والآن ملكته إياه. فما نختلف، احنا حاليا لسنا مختلفين من هو مالك الكتاب. انا اقول ولسنا مختلفين من الذي كان مالكا الكتاب. انا مع هذا الشخص، قلنا حسن اسمه، انا مع حسن متفقون او متفقان ان الكتاب كان ان الكتاب كان ملكي وملكته اياه، لكن انا اقول بعته الكتاب، هو يقول لا أعطاني إياها هبة وهبة لازمة. ليش قال هبة لازمة؟ طبعا الآن من حيث أنه من هو المالك الفعلي متفقين هم، بس مختلفون هم أو أنا معه مختلفان على أي أساس انتقل الكتاب من ملكيتي إلى ملكيتي، ما هو الناقل؟ أنا أقول بيع وهو يقول هبة لازمة. زين طيب السؤال هنا، من هو المدعي؟ طبعا لما قال لازمة حتقول يعني لا يمكنه التراجع فيها، هذا المقصود. يعني لو كان يمكن التراجع فيها برجعه، بيتضرب على شوي نقطة مهمة فيها لمن لم يلتفت. بناء على مصب الدعوة أو مصب الكلام، كل واحد منهم يدعي أمر جديد. واحد يقول أنه وقع بيننا بيع، مثلا يقول وقع بيننا هبة لازم، هذا أمر حادث بحاجة إلى دليل، وهذا أمر حادث بحاجة إلى دليل. كلاهما مدعيان، كلاهما مدعي. هذا بلحاظ المصب، يعني أنا النقطة اللي هم قاعدين يقولوها. فبناء على أن المناط في تشخيص المدعي من المنكر هو ملاحظة مصب الدعوة، فإن كل منهما يكون مدعيا. فالأول يدعي البيع، وزيد يدعي الهبة، ولأن كلا الدعويين على خلاف الأصل، إذ أن الأصل عدم البيع وعدم الهبة، يعني لم يقع الأصل أنه لم يقع بيع ولم يقع هبة، لذلك كان كل منهما مدعيا ومنكرا، يعني مدعي لكلامه ومنكرا لكلام الطرف الثاني كل منهما. إلى أن يقول هذا لو كان المناط في تشخيص المدعي هو مصب الدعوة ومتعلقها بقطع النظر عن النتائج الملازمة للدعوة. أما لو لاحظنا النتيجة، لو لاحظنا النتيجة من هو المدعي، من هو المدعي ومن هو المنكر، النتيجة أنا لما أقول بعت الكتاب عليه، أريد أقول أنا أطالب بفلوس، أطالب بفلوس الكتاب. هو يقول
والثاني منكر
البيع. في الواقع يعني النتيجة اللي أريد نصل إليها قليلين، طبعا يمكن هناك نتائج أخرى أيضا، بس هذه النتيجة الآن الأساسية. لما أقول أنا بعته الكتاب، أريد أقول أنا أطالبه بقيمة الكتاب، وهو يقول هبة لازمة، يريد يقول أنه تمليك مجاني وليس لفلان أن يرجع في هذه الهبة. يريد يقول هالشكل. فإذا بلحاظ النتيجة المدعي واحد، الثاني ده مو مدعي. أما لو كان المناط في تشخيص المدعي والمنكر هو النتائج، فالمدعي في مفروض المثال هو مدعي البيع، ويكون مدعي الهبة منكرا، وذلك لأن دعوى البيع يترتب عليه مطالبة المشتري بالثمن، وعدم تسليمه للثمن يكون من حقه فسخ البيع. طبعا الآن حسن في مثالنا اللي أعطيت الكتاب، ويقر يقول أنا ما دفعت الفلوس، لأنه قاعد يدعي أنها هبة لازمة. طبعا الهبة لازمة متى تصير هبة لازمة؟ إما هبة إلى رحم. هذا الآن مثل الأمثلة يعني الإشارات الشرعية المعروفة المشهورة يعني. إما هبة إلى رحم، بين رحم يقول هبة أعطاني إياه وأنا أخوه، هذا واضح بعد يقول أنا أخوه وأعطاني إياه، فصارت هبة لازمة. أعطاني إياه هبة يعني. إما هبة معوضة، إذا هبة معوضة مفروض يتعب يعني، فهو أقر على نفسه بأنه مطالب بالعوض والعوض. إذا هو يدعي الهبة المعوضة فيفترض أنه يدفع العوض، أو يقول لا أعطاني هبة وأنا أحدثت فيها حدثا، غيرت أعطاني شيء وقمت صبغت يعني. صبغت بعد ما يستطيع واش بعد أن تصرفت فيها تصرف ليس له أن يسترجع. هذا الآن إذا تراجعون متى تلزم الهبة في موطنها في الرسالة العملية. فإذا اللي يدعي أنه بيع، أنه وقع بيع، يقول أنا ما سلمت ثمن، وده يقول نعم أنا ما سلمت ثمن باعتبار أني أخوه وهذه الهبة وهذا تمليك هبة، فأعطى أقوب أن أعطي ثمن وليس له أن يسترجع. أنا لم أعطه ولا يجب علي الإعطاء ولا يحق له الاسترجاع. هريد يقول اللي استلم الكتاب يقول إنه هذا هبة، يقول أنا لم أعطه المقابل ولا يستحق علي المقابل لأنها هبة مجانية وأنا أخوه، ولا يستطيع الاسترجاع بسبب أنها لازمة بسبب صلة الرحم بينهم. وأما دعوى الهبة فلا يترتب عليها شيء زائد يقتضي الخصومة. يعني زين لقوا أنا أوهب يعني، لو لاحظنا بلحاظ الهبة إذا شو تريد الآن بعد ما وهبك إياه الكتاب وأنت قبلته، في شيء تريده؟ مدعي الهبة يقول أنا ما أبغى شيء، مدعي البيع هو اللي يقول أنا أبغى شيء. فمدعي البيع هو يعني ما نقول أنا بعته إياه هو المدعي بناء على ملاحظة واش ملاحظة النتيجة يعني ما الذي يريد أن يصل إليه. إذ أن نتيجة الهبة هو تملك المتهب للعين الموهوبة، وهذا هم متفقان على أنه الآن الكتاب ملك للطرف الثاني، وتملك العين أمر متوافق عليه بين الخصمين، ما عندهم مشكلة أنه الآن حاليا مالك للعين. فمدعي الهبة ومدعي البيع كلاهما مقر بأن العين التي بيد زيد ملك لزيد حاليا، والاختلاف بينهما إنما هو في الناقل للعين إلى ملكه، فزيد يدعي أن الناقل هو الهبة والآخر يدعي أن الناقل هو البيع، فلا خصومة من جهة تملك زيد للعين، ولهذا لا يكون زيد مدعيا بحسب النتيجة لأنه لا يطالب الآخر بشيء. وأما مدعي البيع فهو مدعي لأنه يطالب زيدا بتسليم الثمن، وإن لم يسلم الثمن يقول أنا من حقي أن أفسخ. وبتعبير الآخر بتعبير الآخر إن المناط في تشخيص المدعي والمنكر لو كان هو نتيجة الدعوة لكان مدعي الهبة منكرا فقط وليس مدعيا، لأنه ينكر على مدعي البيع استحقاقه للثمن أو الفسخ ولا يدعي عليه شيئا. يعني نهاية كلامه هذا واضح. نأتي إلى الثمرة المترتبة على التفريق بين المصب والنتيجة. ذكرنا قبل قليل أعزائي بأنه على بعض التعريفات ما بيفرق، على بعض التعريفات التي تقدمت أو الضوابط راح يفرق. إذا نبدأ بالضابط الأول، الذي إذا ترك ترك. في مثالنا الآن سواء لاحظنا المصب أو النتيجة، من اللي هو إذا ترك ترك؟ اللي يقول إن أنا بعته إياه هو اللي قاعد يجرجر الثاني حسب تعبيرنا من سابق، ودي راح الشرطة وقاعد يشتكي عليه عند الناس ويتكلم يقول هذا فلان خذ الكتاب ما جاب فلوسي، هذا ما أدري شلون، هذا حرامي، أنا أبغى أرجع الكتاب. هو اللي قاعد يقول. أما ذاك اللي مسك الكتاب وجالس في بيتهم هم لا يطالب بشيء ولا يريد شيء، يقول الكتاب جاني هدية وانا الحمد لله سر الله وبارك الله يرحم والده انتهى الموضوع. فاذا في مثالنا سواء لاحظنا المصاب او لاحظنا النتيجه اللي بيده الكتاب حاليا ويقول انه وصلني الكتاب هديه لا يريد شيئا من الثاني. الذي يقول أننا بعته الكتاب هو الذي يريد وهو الذي يطالب وهو الذي يركض يمين ويسار وهو اللي رافع الدعوة. يعني تصور في مثالنا أنه مدعي الهبة هو اللي راح بيشتكي ما بيشتكي وهم هم شاكين عليه. وبما ذكرناه يتضح أن الاختلاف في ملاحظة الدعوة من حيث المصاب أو النتيجة يترتب عليه الاختلاف في تشخيص من هو المدعي ومن هو المنكر. فالبحث إذن فيما تلزم ملاحظته لتشخيص المدعي من المنكر وهل هو مصب الدعوة أو نتيجتها. والجواب أنه لا تترتب ثمرة الاختلاف في اللحاظ بناء على بعض التعريفات للمدعي والمنكر إلا أنها تترتب بناء على تعريفات أخرى. فبناء على تعريف المدعي بأنه من إذا ترك الخصومة ترك لا تترتب ثمرة على الاختلاف في اللحاظ من حيث مصب الدعوى أو نتيجتها، فإنه على كل من اللحاظين يكون المدعي أحدهما بعينه. ففي المثال السابق يكون المدعي هو خصوص مدعي البيع، فهو الذي إذا ترك الخصومة ترك من غير فرق بين أن نلحظ الدعوة من حيث المصاب أو نلحظها من حيث النتيجة. فإذا لاحظنا من حيث المصاب فثمة مدع للبيع وآخر مدع للهبة، إلا أن مدع الهبة ليس مدعيا بناء على هذا التعريف، لأنه إذا ترك الخصومة لا يترك ما بيدونه، هو مو قاعد هو ليطالب، إذ أن مدعي البيع سيظل يطالبه بالثمن أو الفاسخ. يعني الآن اللي بيده الكتاب يدعي الهبة حتى لو سكت وقعدت في بيته وما تحرك هو ذاك الثاني ما بيخلي وهو اللي قاعد يشتكي عليه. والمفترض أن من كان كذلك لا يكون مدعيا بل هو منكر، لأن المنكر هو من لا يترك ولا يسكت عنه لو سكت. وهذا بخلاف مدعي البيع فإنه مدعي لأنه لو ترك الخصومة لترك ولم يلاحقه مدعي الهبة. إلى نهاية هذا الكلام الذي ذكرناه إلى نهاية الاسم. طيب الآن خلنا أنا ما نسأل واضحة ما أحتاج بين أقرأ كل الأسطر. في مثال أعزائي لاحظوا من قبل ما أكمل مع المصنف، في مثال لو أضفنا إضافة جديدة ضمن الأحداث يمكن يختلف الحال. شنو إضافة جديدة؟ افترض أن هذا الآن مالك الكتاب السابق جاء وأخذ الكتاب إلى استرجع الكتاب بدون رضا ثاني استرجع. الآن
المدعي يعني
المدعي الآن يعني راح أخذ الكتاب ومسكه وأخذه معه، منه بصير المدعي يعني بناء على أنه إذا ترك ترد
يتحول المدعي
يختلف الحال، بس خاصة بعد هذا استرجع الكتاب هم ما بيكون هو الذي يطالب في المحاكم أو في الشرطة. ذاك الثاني اللي أخذ الكتاب ثم أخذ منه وهو اللي قد يروح يشتكي يقول كتابي أخذها مني كتابي أخذها من عندي أصبه من عندي أصبه مالي مصحي ما شكل. يعني زي البعض قد يقول بأنه ليش يشتكي شيء جاء مجانا وأخذ منه أنا حتى لو بالغاصب. لا بالتالي هو يريد الكتاب، خلنا نغير الكتاب. يمكن بعض الناس ما يتصور يعني افرض ان هذه سيارة، افرض ان هذه شقة، يعني افرض ان هذه شقة واعطاني اياها فلان اخوي وجيت وانا صبغته وحطيت فيها ما ادري شلون، بعد ما صبغته جي اخوي واخذ الشقة من عندي ما بقول والله انا اعطاني اياها واخذها، بقول له شقه شقتي وانا تعبت عليها وانا سويت فيها، رجع لي شقه. فعند في لو في اذا في بعض الامثله اذا اخذ استردت العين من ذلك الشخص ما بيسكت، بيطالب اعطاني لشيء فلان وسويت كذا واخذها من عندي، بيطالب يقول انا بعد مو بريد، ما يريد فقط قيمه الصبغه، يريد الشقه يريدها. فاذا بعض الاحيان لو نضيف بعض الاحداث بتنعكس الاحوال، تنعكس الاحوال. طيب الان نرجع الى محل الكلام. اذا بناء على انه من اذا ترك ترك، يقول ما بيفرق لاحظنا المصاب او لاحظنا النتيجه. زين بناء على انه تعريف اخر، وكذلك لو كان التعريف للمدعي صفحه 279، وكذلك لو كان التعريف للمدعي هو من كان قوله مخالفا للظاهر بمعنى الاماره المعتبره او مطلق الظهور العرفي. اذا جعلنا المقياس هو الامارات المعتبره، او جعلنا المقياس هو مطلق الظهور العرفي، المصنف يقول ما بيفرق لاحظنا المصاب او لاحظنا النتيجه. فان الاختلاف اللحاظ لا تترتب عليه ثمره، فسواء كان الملحوظ هو مصب الدعوه او كان الملحوظ هو نتيجه الدعوه، فان المدعي في كلا اللحاظين يكون متحدا. أنا أهم مصنف يقول هالشكل حفظه الله. مثلا
الآن شايفين لو كان التعريف للمدعي هو من كان قوله مخالفا للظاهر،
إيه وفسرنا الظاهر بأنه الأمارات المعتبرة أو الظهور العرفي. الآن المصنف يقول الأمارات المعتبرة أو الظهور العرفي ثابتة، يا مع هذا يا مع ذاك، سواء لاحظت المصاب او لاحظت ماذا او لاحظت النتيجه. مثلا لو ادعى زيد ان العين التي هي في يده ملك له، وادعى خالد انها وديعه اودعها اياه، اعطاها اياه وديعه، فان مصب الدعوه الاولى ان العين مملوكه لزيد، ومصب الدعوه الثانيه ان العين وديعه عند زيد. وحيث أن الدعوة الأولى هي المطابقة للظاهر لأمارة اليد لأنها في يد زيد، فإذا ظاهرة في وش؟ ظاهرة في كونها ملكا له. وأن الدعوة الثانية منافية لظاهر اليد، لذلك في المدعي بلحاظ مصب الدعوة ومن كان قوله منافيا لماذا؟ للظاهر. يعني بالتالي المثال الآن اللي احنا فيه حتى نختصر السالفة،
الظاهر العرفي
حتى ظاهر شرعي، ظهر عرفي وظهر أيضا شرعي، مولد أمارة على الملكية. زين هذا الآن هذه العين كانت في يد مثل مثال الأول قلنا قبل شوي، إحنا بس قلنا على الهبة، هو الآن نطبق على الوديعة. عين كانت في يدي وحاليا هي في يد فلان، وهذا متفق عليه أنها كانت في يدي وحاليا في يد فلان، متفق عليه، ما يقول لا انه فعلا كانت عند فلان مكان، متفق عليه. انا اقول حاليا انا اعطيته اياه وديعه، انا الان المالك السابق اعطيته اياها هالعين وديعه يعني امانه، ومن فهي ما زالت على ملكيتي واريد منه ان يرجع لي الوديعه. الطرف الثاني يقول لا انا عندي انا مالك له. طبعا ليش يقول ما قال انا ملكني اياها، لا يقول انا مالك لها، التعبير بيفرق طبعا، وانا مالك لهذه العين، فبالتالي ليس مطالبا بتسليم العين وهي ملك له. يقول الان بهالطريقه هذا احنا قلناها، اذا احنا نبحث عن من هو مخالف الظاهر، سواء لاحظنا المصاب أو النتيجة، الظاهر يؤيد من؟ يؤيد من العين بيده فعلا، لأن المصاب ما هو المصاب وما هي النتيجة. في مثالنا المصاب حاليا هذا يقول وديعة وذاك يقول ملك، هذا الآن المصاب. النتيجة اللي يقول وديعة يريد يقول أنا ما زلت مالكا ومن حق الاسترجاع وأطالب الاسترجاع، هذه النتيجة اللي يوصل إليها، صحيح؟ فسواء لاحظت المصاب أو لاحظت النتيجة، فالظاهر مع من؟ الظاهر مع الشخص الذي العين حاليا بيده، بيده. إذا أن يقول صفحة 280: نعم تظهر الثمرة في بعض الفروض بناء على تعريف المدعي بمن يكون قوله مخالفا للأصل، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.